يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، وجزاه الله خير على ما أصلح في دعوة التوحيد الذي هي فرض على عبيده. وهذا المصنف اللطيف ستجدون آثاره في دعوتكم، إذ أنه كما قال العلامة الألباني: لا بد لطالب العلم أن يخصص وقت للدعوة، أسرته، زملائه بالعمل، لا يعتذر يقول ما عندي وقت. أنا أطلب من بعض إخواننا الذين استطاعوا لما ذهبوا إلى بلاد المغرب وبلاد السودان وبلاد استطاعوا أن يفتتحوا يعني دورات علمية واستفادوا سنين من هذه الحلقة والحمد لله، ثم أراهم يعتذرون في مشاركة بنقل العلم النافع على ملايين الناس بالعالم فيما يسمى بالرسائل القصيرة المغردة أو المغردة تويتر، ويعتذر يقول أنا والله ما عندي وقت. والله لا يصدق في دعوة. قال العلامة الألباني لشخص قال له هذا، قال: لا، ستجد وقت ولا بد. ويدل على ذلك وقتك لشرب الشاي مع ضيفك وزائرك، وقتك مع نفسك ترفهها باغتسال تبرد جسمك فيه، لا لك حاجة فيه ضرورية تجد. فكيف تقول ما عندي وقت؟ كيف تنتشر الدعوة إذا أنتم عرفتموها ولم تنشروها، وغيركم ضل عنها كثير وكثير في الأرض؟ فلا بد أن تجد وقت، فستؤثر عليك هذه الدراسة حينئذ في سيرة النبي، في كثير دعوته إلى الله صلى الله عليه وسلم وصبره وتجلده، وما حصل بينه وبين خصومه في الدعوة من كفار قريش وغيرهم من القبائل، لتتعلم التجلد والصبر في الدعوة، ولتعرف عاقبة المتقين كان فتح مكة. معقل الكفر كانت فأصبحت رأس ديار الإسلام وقبلة المسلمين، كله بعد التوكل على الله، إخلاص النبي، إخلاص أصحابه، صبرهم في الدعوة، زهدهم في الدنيا، لأن الدنيا هي تحيل بينك وبين الدعوة. صحيح، زهدك في الدنيا، التقلل منها، ترك الإغراق في المباحات التي تشغلك عن ذكر رب الأرض والسماوات وطلب العلم والنشر الدعوة، قلل من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: اللهم رجع اجعل رزق على محمد قوت. أيدعو النبي ما يضره؟ لا، ما ينفعه. دع الله بالتقلل من الدنيا قوت، يعني زي ما يقولون العام، مثل ما يقولون العامة، على قده راتبه وعلى قده يعني، واحتاج النبي يستدين، يحتاج حتى ماته مديون. كل هذا مع قوته في العلم وفي الدين خاف على نفسه من فتة المال. فكيف أنا وأنت نأمن بعد الرسول على أنفسنا؟ لو كان النبي آمن على نفسه ما قال اللهم اجعل رزق على محمد إيش قوت. فكيف أنا وياك نأمن البلاء بعد النبي بالله عليك؟ فهذا لأن التكالب على الدنيا يحيل بينك وبين نشر الدعوة والإفادة من كتب الراسخين في العلم مثل شيخ محمد الوهاب، وحضور الدروس ومواصلة حضور الدروس ونشر العلم بإخلاص. فتقلل من الدنيا يا طالب العلم، فإنك لست مخلدا فيها، والدنيا مزرعة الآخرة، ويكفيك وصف الله لها، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الدنيا مهما ازدهرت في نظرك، حصلت على سيارة فخمة، حصلت على بيت جيد فخم، زوجة جميلة، الزوجة ستهرب والسيارة ستخرب والدار ستورث هي ومالك من بعدك، ولن يبقى في قبرك إلا عملك، وتحشر يوم القيامة عريان كما كنت مولودا غير مختون، يعني ما جرى لك أي تعديل، كما أنت، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلنستمع للقراءة لعل الله ينفعنا بها. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كداء، فرأوا طيرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وقالوا لأم إسماعيل: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم.
طيب، لماذا أو من هو الجري؟ هو الوكيل والأجير الذي يرسل، وإنما سمي كذا لأنه يجاري موكلة: اذهب واسأل كذا سأفعل. يكون على مجرى كلامه، وما كانوا يعهدون. وهذه قصة بناء البيت الذي ذكرها الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنه ترك أهله بواد غير ذي زرع، وهناك بني البيت، وهناك حفر جبرائيل بعقبة ثم نبعت زمزم، نعم، وما تركتها أم إسماعيل، فرحمها الله، لو أنها تركتها لكانت عين معين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مما يستدل به العرب على وجود الماء في الصحراء تحليق الطيور، فإن الطير إما يحلق إن كان من أصحاب الجيف كالغربان، تحلق على جيف أو على ماء، ولكن قرينة يعرفونها من لون الطير وشكله أنها وجدت إيش؟ وجدت ماء، فأرسلوا جريين فإذا هم بالماء. بشرى عظيمة، لأنهم لا يذكرون أن هناك ماء، صحراء قاحلة، يرون ماء لكنه سراب. في الحر كان فوز. فحينئذ لما رأوا الماء وقالوا أم إسماعيل: تأذري لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. ما وجه هذه النعمة الذي أنعمها الله على أهل إبراهيم؟
صار أنهم أنس، صار أنهم من يأنسون
به أنس، وادي غير ذي زرع، موحش، الذئاب والثعالب، ما عنده إلا ولدها، ما في حارس رجل يواجه الذئب بسلاح. وإبراهيم دعا قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فكان سبب. أرأيت والدتك إذا دعات لك وانت رايح إلى سفر تطلب العلم مثلا، تقول: يا رب ارسل له من يا رب فقهه، أو ارسل له من يعينه، لا شك ولا ريب إذا أجيبت الدعوة ستجد سببها وقع، يقع سببها، فالله جعل لكل شيء سبب. فالله جعل أفئدة تهوي إلى أم إسماعيل ولدها إسماعيل، فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطير يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء. فلما أرسلوا جريا أو جريين رجع الوكيل وقال نعم فيهما. فجاءوا استأذنوا أم إسماعيل فأذنت لهم بالنزول عندها. فانظر رحمك الله، كان ممكن أن ينزلوا ولا يستأذنها إلى عين معين، الناس شركاء في الماء، هم يعرفون هذا من قديم أنهم شركاء في الماء. لكن انظر فضل الله على هذه المرأة التي لما استؤذنت لأن بجانبها الماء فنزل عندها بإذنها، أي فضل سيكون حينئذ؟
ستتسيد عليهم،
سيكون لها قوة
منا عليهم،
قوة أذنت لهم. كان ممكن أن تكون عين معين، تكون كالبحر كالبحيرة، وجه هذا يسكن هنا وهذا يسكن هنا ولا يستأذن بعض البعض. في المكان بحوزتها واستأذنوها الأنس يكمل. نعم، فإذا نزل بك ضيف وتملكت إذنه صار ما يخرج من بيتك إلا بإذنك من أجل الأدب، وصرت تنعم عليه بإذن الله بالطعام، أنست على وجه لا منة لأحد، إيش
فيه عليك؟
أنس بلا منة. الأنس لمن يكون بمنة ما يكون في نقص. الأنس لما يكون بمنة يصير فيه نوع نقص، لكن لما يكون الأنس بكمال، فأم إسماعيل أنست بهم بكمال وهي نزلوا عنده واستأذنوا. فهذا من عناية الرب بأهل إبراهيم لأنه موحد خليل الله، وذهب بأمر الله سافر فحفظ الله لهم بعده. ففيه إذن أن الرب إذا خرجت مهاجرا في سبيل الله، أو تخرجت لتسمع من شيخ كتاب تطلب العلم، أو خرجت لحجة أو لغزو وتركت أهلك في ضعف، فإنه يعتني بهم غارة العناية بحسب المقصد. فكلما كان المصدر شريفا أو أشرف كانت العناية أعظم. فانظر العناية، قبيلة تنزل وتستأذن ثم تكون السيادة في الإذن لتلك المرأة. فهذا يدل على ما ذكرت لك أن كلما شرفت همتك في الأمر كلما كانت عناية ربك أكبر. فيتصور من إنسان دائما يعني جزا الله خير يعلم الناس فروع الشريعة، أحكام فروع الشريعة، وناس وإنسان معتني بالعقيدة ويعلم فروع الشريعة لكن معتني بالعقيدة، عناية الله بهذا اللي يعلم الناس العقيدة وترك الشرك وإنكار البدع ومع تعريفهم بالمنهج الصحيح وإلى آخره، عناية الرب به وحفظه له لا شك أكثر بحسب ما بحسب المعتنى به، فهو اعتنى بالتوحيد. ولذلك انظر عناية الرب الشيخ محمد الوهاب ليلة الآن نجتمع على درس التابو ونذكر بخير وندعو له، عناية عظيمة سنين ويكرر درسه، وحنا في هذا المسجد يعني على قول بعض الإخوة استمرنا الآن 14 سنة وانتهينا من كل مؤلفاته ومعظم مؤلفات الشيخ عبد الوهاب، هو ميت في قبره من 200 سنة. وكم دعوتوا له أنتم، وكم دعاله القارئ أول ما بدأ، وكم دعاله المعلم، وكم شوف العناية كيف، لأنه فرغ نفسه للتوحيد وصبر عليه بعد أن طلب العلم وأصل نفسه لا شك من غير جهل رضي الله عنه ورحمه. والإمام أحمد وكم نذكر في دروسنا ابن كثير ومسنده لعنايته بالاعتقاد ورد على الجهمية وصبر وروى الحديث. فالمهم بحسب ما تعتني به من دين الله تكون عناية الله لك لا إله إلا هو على حسب بحسب ذلك. نعم.
قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. قال وماتت أم إسماعيل وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فقال لامرأته: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب يصيد. قالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه.
نعم، هذا الحديث في أصله أخرجه البخاري وصحيح، وهو يدل على استحباب مفارقة المرأة المشؤومة على زوجها، وهي التي قد تؤثر عليه بطبعها السيء وصفتها في كونها لا تصبر على مقادير الله وعلى ما قسم الله لها مع هذا الزوج، وتظهر لمن مر بها وزالها الضجر، فيعتري هذا البيت من أخبار النقص ما يعتريه، ولا تكتم سر البيت وتحمد الله. فمثلها أبو الأنبياء دعا لطلاقها، وهذا يدل على أن ليس كل الطلاق مكروه عند الله، بل من الطلاق ما هو محبوب عند الله، لأن إبراهيم لن يفعل إلا ما هو محبوب عند الله، وذلك ما سمعته أنه لما مات أم إسماعيل جاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل، تزوج كبر تزوج، فجاء يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سأل عن عيشهم. أكثر ما تختبر بها المرأة من صيانتها لزوجها عند غيبته، إيش تقول عنه؟ ابتليت هذه، جاء في غيبة زوجها إسماعيل، إيش قالت عنه؟ قالت: حمدت الله، قال: جزاك الله خير، نحمد الله، أمورنا طيبة، أمورنا أمامه قد يصيبه شيء من مداراته لا طيبين، حنا لأنه أمام الزوج، لكن جاء الاختبار أنه كان غايب إسماعيل، ومر هذا الضيف والذي ما عرفته، فسأل فأخبرت. إذن هي من يكثر الشكات، وقد جاء في الحديث: يا معشر النساء، كما جاء في صحيح البخاري: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير. نعم، فكون إنسان أول مرة تراه يمر ما عرفته أنه والد إسماعيل، تقول له هذا، هذا قرينة إيش؟ إنه ممكن لأي أحد، يعني أول مرة تراه تقول له: والله في ضيق وفي معنى شكاية، يعني لعل ندرة الشكوى تكون أنه بعد ما تعرف شباب فلان وتثق فيه تقول له: ترى حنا أول ما مرك ونحن في ضيق وشر، خلاص معناها بوابة البيت مفتوحة، ليس فيه إيش سر للبيت ولا حفظ لكيانه. فمن أجل ذلك إبراهيم خوفا على ابنه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث، كما روى البخاري ذلك في صحيح: في المرأة والدار والفرس. قال قسطلاني رحمه الله: شؤم المرأة سوء خلقها، فهذا من سوء الخلق ترك الصبر والضجر والشكاية، نعوذ بالله. فلما رأى ذلك إسماعيل وظن ربما أن الشؤم هذا سينتقل لولدها، وسينتقل إذا صار عنده أولاد أكثر، وسينتقل لمن؟ للابن إسماعيل خاف يعني الشؤم سيتضايق، يعني الأنبياء معصومين، إسماعيل النبي، لكن أقول سيحصل في قلبه من إظهار هذه المرأة الجزع والضجر من هذه الحياة والضيق ما يظهر. فقال حينئذ لأبو الأنبياء: غير عتبة بابك. وفيه أن أفاضل الناس وأكابرهم من أهل العلم والفضل ينبغي أن يعرضوا فيما هو مكروه على النفس، لأن كلمة الطلاق مكروهة إيش؟ على النفس، فلا يواجه الشخص بما هو إيش؟ مكروه، بل بالتعريض. نعم، بل بالتعريض. كما قال الناظم: تقول ذا عسل، ذا عسلا تمدحه، وإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابير. فالكلمة هي واحدة، لكن يخرج الرجل الكلام الذي لا تشمئز الناس عند سماعه، فيكون كما قال الحي القيوم: وهدوا إلى الطيب من القول، فيكون الرجل كلامه طيب مطيب لا ينفر الناس منه. فما أحسن أدب القرآن في التكنية: أو جاء أحد منكم من الغائط، ممكن يقول أو تغوط، أو لامستم النساء، كان ممكن يقول أو جامعتم النساء لامستم. فعلمك القرآن الأدب أن لا تتكلم بالصريح مما تنفر منه طبائع ونفوس العدول أهل الديانة والمروءة. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس الشيء، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاء شيخ كذا وكذا صفته، فسأل عنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته. ففيه أيضا من الفقه أن الرجل الصالح إذا طلق لا يعاب عليه، ما دام أن هناك سبب للطلاق، واختلف العلماء في الطلاق، فمنهم من كرهه ومنهم من أباحه منهم من حرمه إلا لسبب. واختار بعض شيوخنا من أهل الحديث أن الطلاق حرام إلا لسبب، وذكر عدة مرجحات، منها أنه أذية للمرأة، والله حرم الأذية على المؤمنين والمؤمنات، وهذه مؤمنة تؤذيها فتطلقها وتهجرها من غير سبب، فتغلق عليها باب الرزق من عندك ولم يكن ثم سبب. والله يقول: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا قد احتملوا إثما عظيما. فلا يجوز أذية المؤمن، وهذه أذية للمؤمنة. ثاني، أنه لا يمكن يكون في درجة الكراهة ويأتي الشيطان وقد نصب عرشه على الماء، كما في صحيح مسلم: يأتونه الشياطين الذي أرسله لإغواء الآدميين بأخبار ما صنعوا بهم من سوء، فلا يلتفت لأحد منهم إلا واحد، يقول: نعم أنت، أنت أنت، والباقين لابد ذكروا أشياء محرمة ليست مكروهة، ومع ذلك قدم هذا عليه، فيتصور أن الذي فعله مكروه، يقول: نعم أنت، أنت أنت. فلا بد أن يكون فيه سبب ظاهر، كان يخاف أن لا يعدل فطلقها، خاف أن لا يعدل، إلا أن تصطلح معه تقول: أنا يعني صالحيني، ما خاف أني لا أعدل، فصالحيني، فانصالحته مثلا على ترك شيء من حقها، كما قال الله تعالى في كتابه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فإيش؟ فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، الصلح خير. أما هكذا من غير سبب يؤذيها وقامت بحقوقه ولم تسيء خلقها معه وتتابع ذلك، لا، قيل هذا حرام. فهذا إسماعيل طلق لأن هناك سبب، وهو أن امرأته كانت تشكو العيش ولم تصبر على قسمة الله سبحانه وتعالى، ولرجل غريب يعني في نظرها ما تعرفه. ثم سبحان الله، لما استبدلها بزوجة أخرى ففيه أن الرجل إذا طلق الزوجة لسبب لا يبقى عزبا هكذا يتزوج، ويتزوج أصلح منها، لأنه لا يلدغ مؤمن من جحريش. بعض الناس سبحان الله كأنه ما عنده عقل، يعرف السبب ويتزوج ويرجع مرة ثانية يبحث عن الجمال ولا يبحث عن الخلق ويقع في نفس الورطة. نسأله يقول طلقت 30 حرمة، إيش هذا؟ يقول كل ما صلحوا معي. طيب أنت بعد الطلاق الأول ابحث عن ذات الدين وعوض كما فعل إسماعيل. فإسماعيل عوض الأولى بامرأة صالحة، ودليل صلاحها وأثره نعم أنها لما قيل لها كيف أنتم قالت في خير حال وفيه، فقال قولي له ثبت عتبت بابك، فثبتها معه. ففيه أن المرأة لو كانت قائمة بالحق صابرة ينبغي للرجل أن يثبتها معه ويتأسى بإبراهيم في ذلك، ولا يهدر حقها ويطلقها وهي قائمة بحقه وصالحة. نعم، فإنها أقل ما تنفع دعاؤها له بعد موته في سجودها في قيام الليل، ويقد ينفعه دعاء الصالحة بعد وفاته. فكيف وهي تقوم بحقه وتوقظ قيام الليل وتنكر عليه إذا اغتاب شخص أمامها أو إذا صحب رجل ليس على السنة إلى آخره. نعم، اقرأ اقرأ.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. قال وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال إذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت.
وفي حسن خلق الأب مع الإبن، فليس معنى أنك أب لا تنادي ولدك إلا بالسب وتقول أنا أب، بل قال الرب وقولوا للناس حسنا وابنك من الحسن. وقد ألقيت كلمة مرة بضواحي الطائف فلحقني شاب في كرب يستغيث من حياته فقد ضاق ضرعا بها سبب ذلك والده، قال ما يتركون يعني مسبة إلا وجهها لي، وما يتركون إهانة ولا يتركون بزعم أنهم والدي، فلا يتلطفان معه في الكلام. وهو يحتمل، فقال هل من نص تغذيني به حتى أعلمهم، لأنه يعرف أنه والده في جهل في هذا. فقال ماذا أقولهم والدي يعني؟ فذكرت له الآية، وهذه الفضل الله على عباده بإنزال القرآن سبحانه، فضل الله على عباده بإنزال القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأعطيت الآية ففرح بها، قلت قال الله تعالى قل لوالديك وقولوا للناس حسنا. وهذا ليس تغذية مني الآن لتواجه والديك، لا، لكن لتعلمهم بلطف وتوقير وأدب. قال وقولا، قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وأنا ابنكم ومن الناس، فإن لم أخطئ فلا أستحق الإهانة يا والدي إلى آخر. تعلمهم بأدب ورفق ولا تواجههم بما يكرهان. قل لهما قولا، نعم، قال وقل لهما قولا كريما، أي بأدب وتوقير، حتى في التعليم بأدب وتوقير من غير مباشرة بتحقير نعم عياذا بالله، أو إيماء بتجهيل، بل بأدب وتوقير، كما فعل ولد لابن عمر أبوه عالم والده، فلما وقع لأبيه في فتوى رآها خالفت المعروف من السنة لأنه عالم وله أن يفتي، لكن غاب عن ابن عمر النص، فكان يفتي أظنه بأن المرأة لا تلبس الحذاء إذا كانت محرمة، أو لا يجوز التطيب للمحرم قبل الإحرام. المهم فذكر الابن فتوى لعائشة أو نقل عن عائشة أن النبي لم يكن أو كان يقول بخلاف ذلك، فنادى ولد، فنادى مرسول جري كما يقال وكيل، قال إذا وسألوا من عائشة عن هذه المسألة وإذا ظفرت بالجواب صح في المجلس بها، فذهب فسألها فأتى بالجواب المخالف لفتوى أبيه، فقال إن عائشة في مسألة كذا ترى كانت تقول أو قالت كذا، فأوصل الرسالة لأبيه من غير طريقه أدبا معه. هذا هو. أما الآن انظر كيف الولد يجادل الأب، إلزامات يعني يلزمك هذا مؤاخذة أنك تقول كذا وكذا، ويقعد أبا يعني طريقة المناظر. وإبراهيم يتكلم مع أبيه في الشرك وهو يقول يا أبتي لما سأستغفر لك وأرجمك، يقول أرجمني وهجرني مليا، نعم لأرجمنك، ومع ذلك يقابل بالدعاء وبأحسن الألقاب يا أبتي يا أبتي، ما يواجهه بالانتقام لنفسه كأنه صاحب أو صديق حميم، بل بأدب وتوقير. نعم وفيه ما كان فيه الأنبياء منه ما يضيعن أوقاتهم، شوف قاعد تحت هذا يصلح أمره في بري النبل، النبل يحتاج للصيد حتى يأتي لأهله بالطعام، يحتاج للحماية من اللصوص الحمد لله. فما كان الأنبياء مثل كثير من صالحي الزمان تجي وقت ضايع، لا في الدنيا ولا آخر، وكان عمر أو غيره يكره السبهلة لا في الدنيا ولا في آخر، يقعد على السرير شوية طالب جلواله، لا استغفار ولا قيام صلاة الضحى ولا قيام بحث مسألة علمية ولا شيء، ضايع الوقت، مكروه الإنسان. فلما جاء وقت يعني لإسماعيل ولد إبراهيم أبوه وجدوا على التربية الذي تركه عليها من استغلال وقته، يبري النبل، النبل يحتاجه للصيد يأتي لأهله بطعام، ما كان وقتها بسوبر ماركت يروح يقضي ويجي، ما في اللي يصيد ويجيب أرنب ولا يجيب يشوى، هذا هو حياتهم كذا. نعم أو لص جاء للدار فرماه بنبل حتى أنقذ الدير وأنقذ عرضه، فاستغل وقته، جاءه مستغل وقته، وحينئذ فصنع كما يصنع الوالد بالولد. مقصودي من هذا انظر كيف ألقى عليه العلم أو ألقى عليه الكلام، قال نعم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فصنع ما أمرك ربك، قال وتعيني، قال وعينك، شوف كيف خطاب الأب للابن، تعيني يا ولدي، قال وعينك، نعم فأعينوا أولادكم على البر، بمثل هذه الخطابات أعينوهم على البر، تستفز يقول عاق، طيب نستفز يا أعينوا على البر يا بني كيف حالك اليوم إيش رأيك نروح كذا، أعينوا نعم، قال وعينك، فيه إعانة الولد للوالد، وأنه ينبغي أن يكون كذلك، وهذا من الإحسان للوالدين يعينوا في الخير، وهذا من أحسن البر للوالدين أن تعينهم في الخير، توصلهم مسجد، يصلون في الحرم، يصلون صلاة مغرب وعشاء، يسوون عمرة، أحسن ما تعين والديك فيه في الخير، مثل إسماعيل عن أبوه في بناء البيت، فأحسن ما تعين والديك فيه أمر الخير، بناء بير، وقف بناء مدرسة، وقف كانوا أغنياء والديك للدراسة الحديث إلى آخره، وهذا خير مما يفعل الأبناء، يعني ما يفكرون في هذا الباب اللي في الدنيا أقف، لا أعين والديك أولا في أمر الدين قبل الدنيا. نعم اقرأ.
قال فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا آخر حديث ابن عباس. فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا، وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله. وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريته هم بني إسرائيل والروم. أما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل. وأما الروم فأبوهم عيسو بن إسحاق. ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق، وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إلى العالمين كافة، وكان من قبله من الأنبياء. كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك. وأما قصة عمرو بن لحي،
نعم، هو هذا عمرو هو اللي غير دين إبراهيم. وهذا الكلام من الشيخ محمد أو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يحكي لك كيف تغير دين كفار قريش، إيش أصل التغير، لأنه سيحكي لك السيرة النبوية كيف أصل تغير الدين في مكة، مع أن الأصل بقاء دين إبراهيم حنيفية، نعم، حتى مرورا بعهد عيسى. عيسى جاء قبل ولا إبراهيم؟ إبراهيم قبل عيسى، بقيت الحنيفية. ما هو الدليل أنه كانت في حنيفية باقي في مكة؟ يعرفونها، يعرفون التوحيد أفراد مكة، في دليل يدل على هذا. ورقة ابن نوفل هذا مثال، مثاله ما روى مسلم في صحيح: أبي وأبوك في النار، يستحيل أن كتاب الله يتعارض. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبقيت بقايا الرسول كإبراهيم ومن بعده في أفراد يعرفونه، كان منهم أبوي النبي، والنبي من بعث هما في النار، لأنهما لابد أنهما سمعا هذه البقايا من الحجة على الحنيفية، التوحيد ملة إبراهيم، فلم يؤمن فاستحق الخلود في النار. فهذا دليل أن في أفراد في مكة كانوا يعرفون التوحيد، وإلا فكيف عذب أبوي النبي وقال أبي وأبوك في النار، ولم يؤذن له الاستغفار لأمه آمنة لما مر بها، ما أذن له باستغفار لها، فبكى النبي عند قبرها أمه، لكن ما أذن ليستغفر له في النار مخلدة. وهذا من عظيم البلاء للنبي، كيف الله رفعه وجعله الوسيلة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، فهو سيتنعم في أعلى درجة في الجنة. صابته بلايا كثير ما أصابت أنبياء مثله قبله ومثله، فصبر صبر عظيم، نعم صبر صبر عظيم، كما سيأتيكم في السيرة، يلحقون بنته إذا جيت إليه في المدينة وينزلونها ويسقط يسقط يسقط حبلها، يتهمونه في أحب نساء إليه عائشة، ويقعد شهر الأمر ما تنزل، وفي أمر يعني عظيم عظيم جدا على الزوج يحتمله، وأشياء كثيرة وكثيرة، موت خديجة في نفس الوقت عمه في سنة واحدة، وأشياء تأتيكم كثيرة. صبر وصبر ثم صبر وصبر ثم صبر، اللهم صلي عليه. وما انتشرت الدعوة بسهولة حتى صرتم الآن من أحفاد أو أبناء هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، تتحلقون كي تسمعوا سيرة نبيكم من فراغ. تعب النبي ترى، تعب كثير، وجزاه الله خير عن أمته، أفضل ما جزى النبي عن أمته، نعم، حتى شفتم هذه الوجوه الطيبة تحضر تسمع من سيرته وتلا، والله جهد عظيم، اللهم صلي عليه. نعم.
قال: وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم.
في خطورة الشبهة، فانظر كيف. نعم، فيه خطورة الشبهة وخطورة، وإن كنت أفجأكم بهذا، خطورة السرورية. عمرو بن لحي لما رأى الشام مظنة علم ومأوى الرسل، قال أكيد اللي يفعلون هم بقايا الرسل عبدوا الأوثان. ولا الآن الإخواني لما نجي يتكلم معك في إسقاط الدول المسلمة، محض سياسة، فربما إن كنت عاقل كرهته، لكن لما يأتي السروري بدورة علمية ويشرح كتاب اقتضاء صراط المستقيم، ثم يأتي في الأسئلة وينظف في الخروج، وأن المسألة خلافية لا تنكر على الخرج على ولي الأمر، العام هو يسمع وينظر الخروج. السروري ما تكون المسألة أخطر ولا؟ لأنه ما ظنت إيش؟
سابل.
فيكون السروري أخطر من الإخوان. وأنا أشكر في هذه المناسبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ذكر هذه الطائفة بالذات لخطرها، فإنها تتمظهر بثوب السلفية، لأن السلفيين هم اللي يشرحون المتون في إيش؟ جثمان إخواني عباء سلفية، عباء الشيخ عبد الوهاب، والتوحيد وإنكار الشرك، هذه عباء سلفية. ثم ومن الشرك عبادة الطواغيت والحكام والتأصيل. نعم.
قال
أصبر أصبر أذن.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل حرم.
قال يعني انظر دعوة إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. انظر كيف القوة، صار الناس يعني يهبون البيت وأهل البيت، أهل البيت، فكانوا شوف ما يتعرضون لهم عندما يجرون رحلة الشتاء والصيف. شوف كيف يعني بركة البيت، أهله اللي ساكنين فيه صار لهم سمعة في العرب. إذا ذهبوا قوافل للشام في الصيف، الصيف لأن الشام باردة، فيروحوا رحلة الصيف في الصيف بيت الشام، والشتاء اليمن، اليمن حار قريب خط الاستواء، فيروحوا رحلة الشتاء لليمن. نعم، فالعرب واللصوص وقطاع الطريق لا يتعرضون للقوافل القرشية، أهل البيت، يقول ذول أهل البيت تقوم لا يسلط علينا الله شيء. ولذلك امتن الله عليهم ويتضمن الإنكار عليهم أنهم ما آمنوا وحدوا الله، فقال لإلاف قريش ألفوا رحلة الشتاء والصيف، فكان المن عليهم هذه توجب أن يفردوا رب هذا البيت بالتوحيد فيقولوا لا إله إلا الله طاعة للرسول الله الذي أطعمهم من جوع بجلب الفاكهة من الشام والأكسية والتجارة أيضا من اليمن في أمن وأمان، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك نحن ونعيش هذه الأيام مع نعمة الأمن والحمد لله في المملكة العربية السعودية، ينبغي لنا حتى لا تقول نحن نطلب العلم ومتفقها، أول الناس أن نستحضر هذه النعمة في أولادنا في أهلينا، أن الله آمنا. كان ممكن الآن واحد منكم يكون في الشارع ونصف بيته مهدم بصاروخ، ولا عنده يعني فاكهة في بيته ولا شيء خلاص، والناس الثانيين مشغولين عنه بحرب بأولادهم وحرب وإذا بالله عز وجل آمنك بالخوف، تمشي في الشارع الساعة 3 تضاحك صاحبك تضاحك زوجك في السيارة ما حد يعترضك ويأخذ مالك. قال العلامة ابن عثيمين وكانوا من قبل إذا خرجوا لصلاة التراويح في رمضان ما في شياطين لكن شياطين إنس يخرج التراويح بسلاحه، مع أن الله يسلسل الشياطين في رمضان. أحسن الشيخ ابن عثيمين ضرب المثال في رمضان، لأنه في التراويح يعني في رمضان شياطين مسلسلة ومع ذلك يخرج بسلاحه، معناها غير رمضان أشد. فآمن الله من خوف، وشفت ما تقعد أنت يرفع أحد رأسه في الحلقة يطيب وقتا بسماع العلم ولا أحد يوجع عليه رصاص ولا رشاش، ويرجع لبيته يعلم أهله، حياة طيبة مباركة، يقوم الليل يصوم من اثنين الخميس، نسكر نسأل الله لا يغير علينا بذنوبنا، اللهم لا تأخذنا من فعل السفهاء منا يا الله. نعم الاقتضاء نعم.